إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا. وفي رواية الإمام مسلم رحمة الله عليه: ولا تنافسوا، صلاة الله، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا تدامروا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وهذه الوصية من وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام، من الوصايا العظيمة النافعة، إذا أخذ المسلمون بها زال الشر في أوساطهم. وكانوا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. وإذا ما وجدت هذه الأمور أو وجد بعضها في أوساط المسلمين انتشر الشر في أوساطهم، على قدر على كثرة وجودها أو على قلتها. فابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بقوله: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الظن. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام بالظن الذي حذر منه هو التهمة، الشيء الذي ليس عليه أساس، ليس عليه بينة، ليس عليه حجة شرعية. فهذا هو الظن الذي زجر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكذب الحديث. والناس يتكلمون بألسنتهم ويتحدثون في قلوبهم، فيحصل كلام في اللسان ويحصل حديث في القلب. وكلام الناس بألسنتهم فيه الصدق وفيه الكذب، والكذب منتشر كما أن الصدق منتشر، فهناك صادقون وهناك كاذبون، وإن كان الكذب أكثر من الصدق، كما أن أهل الطاعة أقل وأهل المعصية أكثر. وهكذا إذا نظرنا إلى الصفات المحمودة والصفات المذمومة، فإن انتشار الصفات المذمومة أكثر من الصفات المحمودة. فما كان من الكلام على اللسان وكان من قبيل الكذب، فما في القلب أكثر، ما في القلب أكثر مما في اللسان. فكلام الناس بألسنتهم فيه الصدق والكذب، والكذب كثير، لكن إذا نظرنا إلى ما في القلب من الظنون السيئة ومن التهم التي ليس لها مستند، فإن الكذب في هذا الظن أكثر من الكذب الذي يحصل عن طريق اللسان. فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إذن الظن المراد به التهمة، وإلا فإن الظن يأتي ويراد به العلم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم بمعنى يوقنون، يوقنون، فيأتي الظن والمراد به اليقين، وهذا مما لا يحذر منه. وإنما الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام هو التهمة التي ليس عليه أساس، وما كان مبني على حجة وبرهان فهو ظن صحيح، ظن صحيح، ولا يدخل في هذا الحديث ولا في غيره من الأدلة. ما كان مبني على الحجج والبراهين فهو من الظنون الصحيحة، فلا يدخل في هذا الحديث ولا في غير ذلك من الأدلة الواردة في ذم الظن. ولا ينبغي للعبد أن يورد نفسه موارد التهم، فإن من أورد نفسه موارد التهم فلا يلومن أحدا إن اتهم. من أورد نفسه موارد التهم لا يلومن أحدا إن اتهم، فينبغي للعبد أن يبتعد عن مواضع التهم حتى لا يظن به ظن السوء، لا يظن به بظن السوء، لا يذهب إلى أماكن الريب، وإن لم يفعل شيئا وإن كان صافي القلب وما أراد سوءا وما أراد شرا، فإنه أورد نفسه مواضع التهمة، فلا يذهب إلى أماكن فيها الفحش والفجور وإن كان لا يريد الفحش والفجور، لأنه أورد نفسه موضع التهمة. ومن أورد نفسه كما عرفنا موارد التهم لابد أن يتهم بهذا الأمر. وهكذا لا يذهب إلى أماكن تباع فيها الخمور وإن لم يكن من مقصوده شراء الخمر، لأنه أورد نفسه موارد التهمة. فيحرص الإنسان على عرضه، على سلامة عرضه، لا يورد نفسه موارد التهم. أما أن يورد نفسه موارد التهم ثم يريد من الناس ألا يتهمونه فقد أراد أمرا شبيها بالمحال. إذا كان العبد قد يتهم بغير أن يفعل هذا الأمر، من غير أن يورد نفسه موارد التهم، فكيف إذا أورد نفسه موارد التهم؟ وإذا ما اتهم الإنسان في شيء ولم يكن من قبيل الحق ينبغي أن يبرئ نفسه من هذا الظن، من هذا الظن الكاذب، يبرئ نفسه حتى لا يهلك الناس فيه، وإن كان لا يضره، إن كان مظلوما لا يضره، لا يضره، فإنه يزداد في الحسنات وربما ارتفع في الدرجات، لكن العبد بهذا يكون قد أهلك الناس فيه، حيث أنه ما رفع عن نفسه التهمة وصار الناس يتحدثون عنه بسبب ذلك ولو كان مظلوما، يبعد عن نفسه التهمة حتى لا يهلك الناس فيه فيأثمون بسببه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث صفية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أجمعين، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم بإيصالها إلى منزلها ليلا وكان معتكفا وأطالت البقاء عنده عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يمشي معها إلى منزلها وأن يوصلها إلى منزلها، فمر رجلان، فلما رأي النبي عليه الصلاة والسلام أسرعا في السير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما: على رسلكما، إنها صفية على رسلكما. فقال: سبحان الله، سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف نظن بك سوءا؟ عليه الصلاة والسلام محاشاه من ذلك: سبحان الله يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يوقع في أنفسكما شيئا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام لهما السلامة حتى لا يهلكوا، حتى لا يهلكا، أراد السلام لهما. وهكذا ينبغي العبد أن يكون رحيما بإخوانه المسلمين، فإن كان في موضع فيه إساءة ظن به فينبغي أن يرفع عن نفسه التهمة حتى لا يساء الظن به فيهلك الناس بسبب ذلك. وهذا من الرحمة بالناس ومن الرحمة بالخلق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: إياكم والظن، إياكم الظن، الشيء الذي ليس عليه بينة فيبتعد الإنسان منه ويستعيذ ربه سبحانه وتعالى منه ويظن بالمسلمين الظن الحسن. يقول سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، وقالوا هذا إفك مبين. لولا إذ سمعتموه، فسمعوا شيئا ليس عليه برهان. ينبغي أن يظن المسلم بمن سمع منه الشر الظن الحسن كما يظن بنفسه، كما يظن بنفسه الشيء الذي ما عليه برهان. وإن تناقله الناس وتحدث الناس به إذا لم يكن مبني على أساس وعلى حجة وعلى برهان، يظن المسلم بأخيه الظن الحسن، وكما أنه يظن بنفسه الظن الحسن هكذا يظن بأخيه المسلم الظن الحسن. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لا بد من البينة في كل شيء، لا بد من البينة في كل شيء. أما الظنون فينبغي أن يبتعد الإنسان عنها، فإنها من مفاتيح الشر، من مفاتيح الشر في أوساط المسلمين، من مفاتيح إفساد الأخوة في أوساط المسلمين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال: وكونوا عباد الله إخوانا. فهذه الأمور من مفاتيح الإفساد بين الناس، من مفاتيح الشحناء والبغضاء في أوساط الناس. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، وفي رواية تقديم التجسس على التحسس: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الظن السيء، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التجسس وعن التحسس، فنهى عن التجسس والتحسس. التجسس قال بعض العلماء المراد بذلك تتبع العثرات، تتبع العثرات. والتحسس التنصت، التنصت للناس. وقال بعض العلماء المراد بالتحسس، المراد بالتجسس أن تتبع العثرات لغيرك، والمراد بالتحسس أن تتبع العثرة لنفسك، لنفسك تريد أن تعرف شيئا من حال أخيك المسلم. وأما التجسس فتكون جاسوسا لغيرك، هو الذي طلب منك هذا الأمر. فلا تكن عونا لغيرك على الشر، ولا تفعل ذلك بنفسك لنفسك. إن طلبت نفسك الأمارة بالسوء أن تتحسس فلا تفعل، وإن طلب غيرك أن تكون جاسوسا له تتبع عثرات المسلمين فلا تفعل، لا تفعل هذا ولا تفعل هذا. فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من مفاتيح الشر، من مفاتيح الشر التجسس والتحسس، من مفاتيح الشر. فلا تتنصت لتسمع شيئا مغيبا عنك، ولا تتبع الأثرات. وفي حديث ابن عباس في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب على أذنيه الآنك يوم القيامة، وهو الرصاص المذاب. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. لا تتنصت إلى حديث من لا يريد أن تسمع منه ذلك الحديث، وسواء سمعته لنفسك حتى لتحقق الظن الذي في نفسك، أو سمعته لغيرك من أجل أن تنقل هذا الخبر لغيرك، فكل هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ما فيه من المفاسد العظيمة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث التجسس والتحسس بعد أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الظن السيء ونهى عنه، وذلك لأن التحسس والتجسس ناتج عن الظن، ناتج عن الظن، فيبدأ المسلم يظن بأخيه سوءا فيدخل في أكذب الحديث، فإذا ظن به السوء أراد أن يحقق الخبر، أن يحقق الحديث الذي في نفسه. هل هذا من الأمور الواقعة أو ليس كذلك؟ فينتقل إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة التجسس والتحسس، وكما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله لعلكم ترحمون. هكذا الآية، نعم، اتقوا الله إن الله تواب رحيم، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. اجتنبوا بمعنى ابتعدوا، ابتعدوا، كن بعيدا عن الظن السيء، فإن الاجتناب مأخوذ من الجانب، أي تكون في جانب والظن في جانب آخر، وهذا معنى التباعد، كقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، ابتعدوا، ابتعدوا، فابتعدوا عن هذه المحرمات، وأيضا ابتعدوا عن الظن السيء. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يقل سبحانه وتعالى اجتنبوا الظن، فإن الظن منه ما هو إثم ومنه ما ليس بإثم، فالظن الذي هو إثم ما سبق بيانه التهمة من غير بينة، وأما الظن الذي عليه الحجج والبينات فليس بإثم، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يقل اجتنبوا الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولم يقل إن الظن إثم، فبعض إثم وبعضه ليس بإثم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وقلنا: من ظن بأخيه المسلم ظنا سيئا دعاه ذلك إلى التجسس حتى يتحقق الخبر، هل ما في نفسه موافق، هل ما في نفسه موافق للواقع أو بخلاف ذلك، فينتقل به الأمر إلى التجسس، إلى التجسس على أخيه المسلم. وإذا تجسس الأخ على أخيه المسلم، إذا تجسس المسلم على أخيه المسلم، ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة تكون الشحنة والبغضاء، هذه نتيجة التجسس. وإن لم يتحقق الظن فإن العبد لا يخلو من ذنب وعيب، العبد لا يخلو من ذنب وعيب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، كم له من الذنوب وكم له من الخطايا المستورة سترها عليه ربه سبحانه وتعالى، فهذا المتجسس يسعى في إظهار ما كان خفيا، وإن لم يتحقق في ظنه، ربما ذلك الظن بعد التجسس لا ينتج منه شيء، يعرف أنه قد أخطأ في ظنه، لكنه إذا تجسس فإنه يعثر على أشياء أخرى قد تكون مثل الذي ظنه، وقد تكون أعظم من ذلك الشيء الذي ظنه، فتدخل المفاسد في القلوب والعياذ بالله. وفي حديث عبد الله بن عمر عند الترمذي وعند غيره قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يبلغ الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، هو المطلع على كل شيء، لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، يعلم السر وأخفى، يعلم السر ما أسررته في نفسك الآن وأخفى ما سوف تسر به في المستقبل، قد علمه الله سبحانه وتعالى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الكل في علم الله عز وجل سواء، الكل في علم الله عز وجل سواء، لا يخفى عليه شيء. من كان في ظلام الليل ومن كان في ضوء النهار هما على حد سواء في رؤية الله عز وجل. وهكذا من أسر بالقول أو جهر به هما في سمع الله سواء. لا يقال أن الجهر أبلغ من السر بالنسبة لسمع الله عز وجل، بل هما سواء. ولا يقال أن من كان في الشمس في مكشوفا في الأرض في وسط النهار أن هذا أظهر في نظر الله ممن هو في ظلام الليل وفي بيته وفي جوف بيته، بل هما في نظر الله سواء. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء. فإن تتبعت عورة أخيك المسلم فالذي يتتبع عورتك هو ربك سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء. وأنت إن تتبعت عورة أخيك المسلم ربما تقف على شيء وتخفى عنك أشياء، أما الله سبحانه وتعالى فلا يخفى عليه شيء. فلهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر، من هذا الأمر القبيح. فقال عليه الصلاة والسلام فقال نعم حذر الله عز وجل من هذا الأمر القبيح، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. انتقل إلى المرتبة الرابعة وهي مبنية على ما سبق. فإن من ظن بأخيه المسلم الظن السيء دعاه إلى التجسس حتى يتحقق الظن، يرى هل هذا الظن في موضعه أو في غير موضعه. وإذا ما تجسس فإنه يطلع على أمور ومعايب خفية عن أخيه المسلم فيدعوه ذلك إلى غيبته، يدعو إلى غيبته، فتبدأ فنعم فمنتهى الأمر الغيبة، ومنتهى الأمر أن يأكل المسلم نعم لحن أخيه المسلم في غيبته. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذا مؤدى سوء الظن، مؤدى سوء الظن أنه يبلغ بالعبد إلى الغيبة. والشيطان له خطوات، فلا يوقع العبد في الأمر العظيم إلا بخطوات يستهين بها فينقل إلى ما هو أشد منها وإلى ما هو أشد منها حتى يقع في الأمور العظيمة. فيبدأ الشيطان في قلب العبد بالظن السيء ثم يدعوه إلى أن يتحقق، ويأتي الشيطان له ويقول: ربما يكون هذا الظن في غير موضعه، كيف تسيء بأخيك المسلم الظن؟ تحقق، تثبت من هذا الأمر. فيتثبت من هذا الأمر بالتجسس ويريد أن يحقق ذلك الظن الذي في نفسه بالتجسس، فيقف على أمور وعلى معايب من أخيه، ثم بعد ذلك ينقل فيقول: هذا نعم هذا الرجل رجل سوء ورجل شر ورجل كذا ورجل كذا، لابد أن تتحدث عنه وأن تتكلم في عرضه. ويأتي الشيطان للإنسان بمداخل كثيرة. فعلى كل، فهذا مما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى ومما نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا، وفي بعض الألفاظ: ولا تجسسوا ولا تحسسوا، وعند الإمام مسلم قال: ولا تنافسوا. ولا تنافسوا المراد بذلك أن يترك العباد التنافس في الدنيا، ولا تنافسوا أي في أمور الدنيا لا يحصل التنافس فيما بينكم، إنما يتنافس العبد في أمر الآخرة. قال سبحانه وتعالى: في ذلك فليتنافس المتنافسون. يتنافس المتنافسون في أمر الآخرة، هذا الذي ينبغي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فالمسارعة والمسابقة والمنافسة إنما تكون على الآخرة، ما تكون على أمور الدنيا. فالتنافس في أمر الدنيا يدخل الشحناء والبغضاء. ولهذا في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. فالدنيا إذا ما تنافس الإنسان فيها دخل الشيطان في وسط المتنافسين في أمر من أمور الدنيا. وكم تحصل من أمور في أوساط الناس، وكم تدخل الأحقاد والضغائن في أوساط الناس بسبب الدنيا والعياذ بالله. فالدنيا تفسد،
في الصحيحين من حديث عمرو ابن عوف رضي الله عنه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، فتهلككم كما أهلكتهم، يحصل الهلاك إذا ما تنافس الإنسان في الدنيا، فإنه ينسى الآخرة، فإن الدنيا ضرة الآخرة. من أصلح دنياه واهتم بإصلاح دنياه فإنه يفسد آخرته، وإذا أصلح آخرته فإنه يفسد دنياه، فليفسد الفانية وليبقي الباقية، يعمل الباقية ويفسد الفانية. أما أن يفسد آخرته من أجل دنياه فإن هذا هو الخسران المبين. فالتنافس في الدنيا مهلك، إنما يأخذ الإنسان من الدنيا ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه، وإذا أراد التنافس فيتنافس في الآخرة، ينافس غيره في الآخرة، ما ينافس غيره في التجارات وفي التكثر بالأموال، وإنما يأخذ من الدنيا ما يحتاج إليه، يسير فيها نعم بالسير الحسن. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الطلب الجميل، الطلب الجميل، فلا يكون ذلك في معصية الله عز وجل، وهكذا لا يكون في التنافس في هذه الدنيا. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي في طلب الدنيا وفي طلب الرزق. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تنافسوا. والتنافس في الدنيا كما قلنا مهلك ومثيب للأخوة، مفسد للأخوة والعياذ بالله. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم كيف أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أراد الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك تتنافسون وتتقاتلون وتتدابرون، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فتحصل مثل هذه المفاسد، تحصل مثل هذه المفاسد إذا ما فتحت الدنيا على الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال: ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، لا تحاسدوا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عن الحسد، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، هذا هو الحسد، تتمنى زوال النعمة عن الغير، وهذا خلق سيء، خلق سيء، وهو أيضا من مفسدات القلوب ومن أسباب الشحناء والبغضاء في أوساط الناس. فإن من كان حاسدا لغيره يبغضه، هو مبغض ومبغوض، فإن الحاسد عدو النعم ويعادي أصحاب النعم، ومن أظهر الحسد لغيره فإنه مبغوض، مبغوض لدى النفوس. فالحسد من أسباب البغضاء والشحناء في أوساط الناس، والحسد من صفات اليهود ومن صفات المنافقين، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، من صفات اليهود، من صفات المنافقين، من صفات الكافرين. فاستعيد العبد ربه من هذا الخلق السيء، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. مجرد حصول الحسد في النفس مع عدم إظهاره وكتمانه ومجاهدة النفس فإن ذلك لا يضر، ولهذا قال الله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد، إذا حصل الفعل فهنا يحصل الضرر. وإلا كما قال بعضهم: لا يخلو جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. لا يخلو جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. الكريم يجاهد نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من شر الحسد، ويسعى في إزالة هذا من نفسه. وأما اللئيم فإنه يبدي ذلك ويظهر العداوة والشحناء ويظهر الكيد ويظهر المكر والعياذ بالله. فيستعيذ الإنسان ربه سبحانه وتعالى من شر الحسد والحاسدين، ويأخذ بالأسباب الشرعية، ولا نطيل الكلام حول الحسد. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تباغضوا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التباغض، عن التباغض بين المسلم وأخيه المسلم، لا تباغضوا، فإن التباغض من أسباب الفشل، من أسباب التنافر في أوساط المسلمين. وإذا ما حصل التباغض في أوساط المسلمين حصل التنافر في القلوب، وإذا ما حصل ذلك حصل الفشل في أوساط المسلمين. يقول سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، وكل هذا سبب التباغض. فإن المحبة لو وجدت بين المسلم مع أخيه المسلم، إذا وجدت المحبة وجد التعاون، وجد نعم التراحم في أوساط المسلمين، وجد التعاطف في أوساط المسلمين. وإذا وجد البغضاء حل الشر بين المسلم وبين أخيه. فإن وجدت البغضاء فيسعى الإنسان في إزالتها وفي النظر في أسبابها، ما هو السبب في البغضاء الذي بينه وبين أخيه المسلم؟ إن كان من جهته فيسعى في إزالة ذلك من جهته، فقد يكون ذلك بقول سيء صدر منه. والله سبحانه وتعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان بالإنسان عدوا مبينا. فإن كان بقول سيء ينبغي أن يعالج الأمر من جهة نفسه، أو كان بفعل سيء ينبغي أن يعالج الأمر من جهة نفسه، حتى يزيل البغضاء الذي بينه وبين أخيه المسلم، فيعتذر لمن أساء إليه وهو رفيع كريم عند ربه سبحانه وتعالى. فإن من تواضع لله رفعه الله، فيعتذر ويطلب العفو والمسامحة من أخيه المسلم إن كان بقول سيء أو كان بفعل سيء. وإن أخذ حقا من حقوق أخيه المسلم فيؤدي الحق إليه ويطلب المسامحة منه، فينظر في أسباب البغضاء. فإن كان ليست هناك أسباب ظاهرة فينبغي أن ينظر إلى الأمور الباطنة، ينظر إلى الأمور الباطنة. فإن الفساد والبغضاء بينه وبين أخي المسلم قد يكون بأسباب ظاهرة معلومة، وقد يكون بأسباب خفية. وما هي الأسباب الخفية؟ هي الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي. فإن الأرواح تتناثر بسببها، فيجد العبد من يجد المسلم من أخيه المسلم نفرة لا يدري ما سببها، نفرة لا يدري ما سببها، وهي ذنوب باطنة أفسدت بينه وبين أخيه المسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن الذين هادوا قالوا ومن الذين قالوا إننا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. سبب خفي، ذنوب، ترك واجبات أو الوقوع في الذنوب والمحرمات. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تودى رجلان في الله وقال في الإسلام فيفرق بينهما إلا ذنب يحصل من أحدهما، ذنب يحصل من أحدهما. فقد يكون التباغض هنا سبب أمور خفية، فينظر الإنسان في نفسه وينظر في أخيه ويتأمل ما هو السبب، ما في بيني وبينه معاملة دنيوية، وما في قول سيء صدر منه إلي ولا مني إليه، فلماذا هذا النفور في القلوب؟ فإن لم يعلم سببا ظاهرا فينبغي أن ينظر إلى الأسباب الخفية، وأن يتوب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يستغفر من ذنوبه. وقال عليه الصلاة والسلام: استووا لا تختلف وتختلف قلوبكم. وقال: تسوون صفوكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. يحصل الاختلاف من القلوب بسبب بعض المعاصي أو بعض أو ترك بعض الواجبات. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا ولا تدابروا. ولا تدابروا بمعنى لا تهاجروا، لا تهاجروا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التدامر وهو التقاطع والتهاجر إلا من أجل الله عز وجل. إذا كان من أجل الله فهذا هو الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله وهما من أوثق عرى الإيمان. إذا كان من أجل الله تهجر الشخص من أجل الله عز وجل لوقوعه في بدعة أو لإصراره على ذنب من الذنوب تريد أن ترجعه إلى ربي سبحانه وتعالى، لا تريد أن تشفي غليلك وإنما تريد به الرحمة، تريد أن ترجعه إلى ربي سبحانه وتعالى، تريد له الخير. والشخص قد يريد لغيره الخير وإن سلك المسالك الشديدة، كالطبيب يشق يشق بطن المريض لعلاجه فيستعمل معه الأمور الشديدة المؤلمة ويريد له الخير، يريد له العافية. فهكذا الهجر، إذا ما هجر الإنسان أخاه المسلم إن وقع في بدعة أو في معصية إنما يريد له الخير، ما يريد التشفي لنفسه وإنما يريد له الخير، يريد أن يرجعه إلى ربه سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ينزل أنواع العقوبات وهي رحمة منه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أشياء شديدة تنزع على العباد ولله عز وهي رحمة من الله عز وجل لأنه أراد سبحانه وتعالى أن يرجع العباد إليه. وهكذا إن كان التدابر من هذا الباب فهو رحمة، فهو رحمة وشفقة وهو إحسان في الحقيقة لمن لذلك الشخص المذنب العاصي أو صاحب الهوى والعياذ بالله. أما ما سوى ذلك من أمور الدنيا ومن أمور المعاشرة بين المسلم وأخيه فينبغي التحمل، ينبغي التحمل والصفح والعفو، قال سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وليعفوا وليصفوا لا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذا الذي ينبغي في أمور الدنيا. الدنيا أحقر من أن يهجر المرء أخاه من أجلها، وإن كان بسبب سب أو شتم أو سوء خلق فتحمل ذلك من أجل الله عز وجل حتى يغفر الله لك، فإن عفوت عفى الله عنك وإن غفرت غفر الله لك، وإن تجاوزت تجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاتك وعن ذنوبك والجزاء من جنس العمل. فهذا الحديث العظيم عالج فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في ختام هذا الحديث قال وكونوا عباد الله إخوانا. أما هذه الأشياء فإنها مفسدة للأخوة، هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث من مفسدات الأخوة بين المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين.